يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
الرافضة إنهم يعطون الأهل السنة في العراق ثلاثة خيارات لا رابع لها، إما أن يتشيعوا وإما أن يخرجوا من العراق وإما أن يقتلوا. احنا لو قرأنا في تاريخ الأندلس نجد ان الخيارات دي هي نفس الخيارات التي فرضها الصليبيون على يد ملوكهم على المسلمين. المسلمين اما ان تتنصروا واما ان تخرجوا واما ان تقتلوا، نفس الخيارات دي. الرافضة دلوقتي بيقولوا لا مش عاوزين النظام السعودي هو يشرف على مكة والمدينة، احنا اللي نشرف على مكة والمدينة. يا أخواني الأمور صارت واضحة، نحن نريد أن نأخذ العبر والفوائد. من الذي قتل عمر بن الخطاب؟ وهو أبو لؤلؤ المجوسي، واحد يسب أبو بكر وعمر تظن فيه الخير إزاي؟ فالصحابة رمز الإسلام، فالذي يتهكم على الصحابة أو يهمز في الصحابة أو يسب الصحابة أو يلعن الصحابة إذن هذا الرجل لا يمكن أبدا أن نضع أيدينا في يده أو نثق فيه.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
فاللي خلفنا في أي أمر من أمور الاعتقاد فهو عدو لنا. ولاء الرافضة في كل مكان في العالم لمن؟ للدولة الصفوية الفارسية الخبيثة وهي إيران. يعني أمريكا لو دخلت مصر رافضة مصر سيعاونون الأمريكان في ضرب مصر.
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.
وقلت بأن الرافضة لا يحبون لا مصر ولا السعودية. إحنا عندنا عقيدة صافية واضحة، من تابعنا في هذه العقيدة كان أخا لنا وحبيبا لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وحالنا معه الدم الدم والهدم الهدم، ومن خالفنا في عقيدتنا كان حربا ولم يكن أخا لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد إمام الهدى وعلى آله وأصحابه وأحبابه، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، لا زال في الأمر بعض الشجون التي لا بد أن نبثها بين يدي إخواننا الكرام، وهذه الشجون تمثل بالنسبة لأهل السنة الذين يحملون التصور العقائدي تمثل لهم بعدا عظيما لا ينبغي أن يتجاوزوه. تحدثوا مع إخواني كثيرا ومرارا أن المسلم لابد أن يكون عقائديا، لن نستطيع مواجهة الأعداء بأي شيء بقدر ما نستطيع أن نواجههم بعقيدتنا. إن آباءنا وأجدادنا الأوائل وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نعترف إلا بأبوتهم ونتبرأ إلى الله تعالى من أبوة الفراعنة والوثنيين، فإن آباءنا وأجدادنا الصحابة الكرام جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ما حاربوا الفرس والروم إلا بعقيدة واضحة سامية. لو نظرت خلال سنوات قلائل كيف كان حظ الدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، انتشرت انتشارا مدهشا. لقد حاربت الدولة الرومانية شعوب الأرض أكثر من 7 قرون ليتهيأ لها أن تملك الشام ومصر. يعني الدولة الرومانية حاربت أكثر من 700 سنة لتملك الشام ومصر، وحارب الفرس كثيرا لكي يملكوا العراق قرون. استطاع المسلمون في أقل من 10 سنوات أن يملكوا العراق والشام ومصر وشمال إفريقيا، في أقل من 10 سنوات. ما هذا الأمر؟ بأي شيء؟ يا ترى هل كان لدى المسلمين ترسانة عسكرية هائلة؟ أبدا، بل كان المسلمون في تسليحهم واعتادهم في قمة البساطة، لا أقول في أدنى البساطة، لا في قمة البساطة. التسليح العسكري للمسلم رمح قصير، سيف قصير، ترس أو درع، ده التسليح العسكري للمسلم. بينما كان الرومان والفرس يتسلحون ويتدرعون بأسلحة لا نظير لها على وجه الأرض، أكبر قوتين عسكريتين عالميتين في ذلك الوقت. يستطيع المسلمون أبناء الصحراء الذين ليست لهم تدريبات عسكرية فائقة، يستطيعوا في أقل من 10 سنوات أن يحطموا هاتين الدولتين؟ بل تستطيع الدولة الإسلامية أن تقضي تماما على دولة الفرس، ويقتل يزدجرد وهو آخر ملوك الفرس، يقتل. لعل ذلك الأمر لم ينسه أبدا الفارسيون، لم ينسى الفرس أبدا أن المسلمين أحفاد الصحابة استطاعوا أن يقضوا على دولة الفرس في سنوات قليلة، لم ينسوا ذلك أبدا، لم ينسوا هذا أبدا. ولذلك كان معظم الكيد للإسلام والمسلمين من جهة الفرس، كان معظم الكيد من جهة الفرس. من الذي قتل عمر بن الخطاب؟ أبو لؤلؤة المجوسي، أصله فارسي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ويشير بيده نحو المشرق، المشرق العراق وما وراءها أي بلاد فارس. أيضا لو نظرنا إلى الدول التي احتضنت البدعة وعمقتها وحاربت من أجل نشر هذه البدعة، نجد أن من أعظم هذه الدول بلاد فارس. سبحان الله، نجد أن اليهود عندما يمالئون المسيح الدجال يخرجون مع الدجال من أي بلد؟ من أي بلد؟ من أصفهان. وأين تقع هذه البلدة؟ تقع فين؟ في بلاد فارس وإيران الحالية. الله، إذن الذين يؤيدون الدجال هم يهود فارس، والذين حضنوا البدعة قديما وقاتلوا خلفاء قديما هم أهل فارس، هم أهل فارس. ولو تتبعنا المواقف المظلمة لوجدنا أن هناك تحالفا وثيقا بين الفرس وبين أعداء الإسلام، بين الفرس وبين أعداء الإسلام. كلنا يعرف الكشوف الجغرافي، كشف رأس الرجاء الصالح، كشف الأمريكتين، اكتشاف استراليا، نزول المكتشفين عند اندونيسيا وماليزيا وهذه المناطق. هذه الكشوف الجغرافية من الذي قام بها؟ قام بها الصليبيون الأسبان والبرتغال. يعني أول كشوف جغرافية كانت على يد من؟ الأسبان والبرتغال. لماذا؟ الأسبان والبرتغال كانوا يقصدون من وراء الكشوف الجغرافية ضرب الإسلام والمسلمين، عاوزين يكتشفوا أماكن الضعف في بلاد المسلمين لينفذوا منها إلى المسلمين. واستطاع هؤلاء الصليبيون أن يجدوا صلة بينهم وبين الدولة الفارسية في ذلك الوقت، وهم الصفويون. وهم الصفويون، الصفويون ديت أول دولة رافضية تقيم نظاما سياسيا على أسس عقائدية، الدولة الصفوية. إذا ما هي الدولة الصفوية؟ الدولة الصفوية هي دولة رافضية عقائدية خبيثة استولت على مقاليد الأمر في بلاد فارس، في بلاد فارس، واستطاعت أن توسع رقعة هذه الدولة، رقعة هذه الدولة. وكانوا يجتهدون في ضم العراق إلى بلاد فارس. قلت لكم هذه المعلومة من قبل بأن السلطان العثماني كان يجاهد في أوروبا، فلما علم بأن الجيوش الرافضية الخبيثة هاجمت العراق وتريد ضم العراق إلى بلاد فارس، اللي حصل أوقف الجهاد ضد الصليبيين وانكفأ إلى الرافضة ليجاهدهم. ولعل هناك تحالفا بين الرافضة وبين القوات الصليبية لتخفيف الضغط عن جبهة أوروبا، ما تضير إن الصليبيين الأسبان والبرتغال هم الذين أوعزوا إلى الرافضة بغزو العراق ليلتفت الجيش العثماني إليه فيترك بقية السير في أوروبا، لعل ذلك أن يكون واردا، لا سيما بأن الجيش العثماني كان على مشارف فيينا وحاصرها، وكان خطة السلطان العثماني أن يفتح روما ويقضي تماما على الصليبيين، فلعل هذا الأمر أن يكون حديثا. فهذه الدولة الصفوية الرافضية الخبيثة قامت على ماذا؟ قامت على أسس عقائدية. وإسماعيل شاه الصفوي جلب علماء الرافضة من شتى أصقاع الأرض، لا سيما من جبال عامل في لبنان. يعني علماء الرافضة في لبنان هم الذين أسسوا المذهب الرافضي فين؟ في بلاد فارس. أقول ذلك من بعض الناس يقول لك الرافضة في لبنان غير الرافضة فين؟ في إيران. واستمرت إيران تسمى ببلاد فارس تقريبا إلى سنة 1938، حيث تغير اسمها من بلاد فارس إلى إيران، وذلك في عهد الشاه رضا بهلوي. إذن كانت تسمى بلاد فارس، والإيرانيون على مدار التاريخ يسمون بالفرس، وعلى مدار التاريخ الإسلامي كانوا شوكة في ظهر الإسلام والمسلمين. وتقول إنهم الذين ساعدوا على قيام الدولة العباسية. نعم، ساعدوا على قيام الدولة العباسية. لماذا؟ لأغراض خبيثة. فمما هو معلوم بأن أبا مسلم الخراساني كان من أكبر دعاة الدولة العباسية، وهو الذي قاد جيوش العباسيين للقضاء على الأمويين. ولكن ليه؟ لماذا؟ لعل العلة في ذلك أن الدولة الأموية مع ضعفها وجهل الخلفاء المتأخرين منها كانت أقرب إلى الإسلام وأقرب إلى روح الإسلام من هؤلاء الفرس، فأراد الفرس أن تكون لهم يد على الخلافة الإسلامية، فساعدوا العباسيين مساعدة عظيمة حتى تم الأمر لهم. وعندما تيقن العباسيون أن أهل الفرس غير صادقين في خدمتهم وأنهم عبء على الإسلام والمسلمين، ماذا صنعوا؟ عملوا حاجتين: تم القضاء على قادة الفرس زي أبو مسلم خراسان، قتلوا أبو جعفر المنصور عندما تأكد من خبثه وسوء طويته. الأمر الثاني: الخليفة هارون الرشيد وقبله أبوه عندما تيقنوا أن الفرس يبطنون السوء ولا يظهرون إلا النفاق قتل البرامكة، والبرامكة هم أبناء الفرس، في الظاهر خشوا المساجد ويصلوا مع المسلمين، وفي الباطن كانوا يعبدون النار من دون الله. المخابرات الإسلامية رفعت تقارير الخلافة، وبالفعل الخليفة الإسلامي وجه جنوده وعيونه ومخابراته، فوجد إن هذا أمر صحيح، فألحق بهم نكبة عظيمة وهي نكبة البرامكة كما أنتم تعلمون. إذا على مدار التاريخ كانوا يمثلون عبئا شديدا على الإسلام والمسلمين، إلى أن أتى القرن السادس عشر الميلادي وتأسست الدولة الصفوية الرافضية، وصارت هي متزاعمة المنهج الرافضي في العالم. حاول السلطان عبد الحميد الثاني، وذلك في نهايات القرن العشرين، حاول ذلك أو في بدايات القرن العشرين حاول ذلك الخليفة أن يراسل سلاطين الرافضة ويحاول أن يقنعهم بأن يكون المسلمون السنة والرافضة يدا واحدة على الصليبيين واليهود، ولكنهم خذلوه، قالوا لا ما ينفعش. في الوقت الذي كان الشيخ المراغي يسعى إلى التقريب بين المذاهب، حاول السلاطين العثمانيين أن يجيدوا صيغة تفاهم بينهم وبين الرافضة لكي يحاربوا الصليبيين ويوقفوا أطماع اليهود في ديار الإسلام، لكنهم رفضوا مساعدة أهل السنة، وسقطت الخلافة دون أن يصنعوا شيئا، ومسخت الدولة الإسلامية في تركيا دون أن يصنعوا شيئا. بل الأمر المدهش أن الدولة الإسلامية الوحيدة في العالم التي كانت على صلة بالكيان اليهودي وتمد بالنفط هي إيران، هي إيران. المخابرات الوحيدة التي كانت على صلة وثيقة بالمخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية هي المخابرات الإيرانية، المخابرات التي كانت تسمى بالسافاك، تسمى بالسافاك، كانت على صلة بالموساد وعلى صلة بالمخابرات الأمريكية. سبحان الله، هذه هي إيران. ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء. قلت لكم في اللقاء الماضي بأن هناك التحالف الوطيد بين إيران وبين أمريكا، بين إيران وبين إسرائيل. ولعل البعض كان ليصدق هذا الكلام ويقول جماعة سلفين دولة بيقعدوا مخاخهم من دماغهم كتير، لا أبدا، هذا كله بالحقائق، والحمد لله أن الأمور بتتضح شيئا فشيئا. ما كنا نتكلم فيه منذ سنين وأخبرتكم به منذ سنين يتحقق الآن بالضبط. التحالفات التي أخبرتكم بها منذ سنين يحصل كذا وكذا وكذا حدثت، تصوري أن العراق سيحدث فيها كذا وكذا وكذا، وأن ما يحدث من دخول الأمريكان هذا تمهيد للتعاون بين أمريكا وبين إيران، لأن إيران من مصلحتها إسقاط صدام، وأمريكا من مصلحتها إسقاط صدام، لحتى يكون الجو ممهدا لدخول الميليشيات المسلحة الرافضية إلى العراق وتعديل شأن العراق من أجل إقامة دولة رافضية خبيثة تضم أجزاء من العراق، إيران، لبنان، سوريا. ثم بعد ذلك يمتد هذا الهلال الشيطان الرافضي الخبيث ليضم غيره من الدول. قامت الدنيا ولم تقعد، قامت الدنيا لم تقعد، ما هذا الكلام؟ وعندما تكلمت عن حزب شيطان قالوا إنه الذي رفع الجبهة وهو الذي أعاد الأمة مجدها، وبعض الناس شبه حسن نصر بصلاح الدين الأيوبي. قلت سبحان الله، صلاح الدين الأيوبي الذي حارب الرافضة، تشبهون هذا الرافضي الخبيث بصلاح الدين الأيوبي. وتكلمت في عدة موضوعات عن هؤلاء الرافضة، وبينت أن هناك تحالف وثيق بين الرافضة في لبنان وإيران، وكلهم على ملة واحدة، وأن هناك دولتين مستهدفتين، الدولة الأولى هي السعودية والدولة الثانية هي مصر، لأن السعودية تمثل روح الإسلام ومصر تمثل عافية الإسلام. قلت ذلك مرارا، وقلت بأن الرافضة لا يحبون لا مصر ولا السعودية، حتى سقط في يد المنشور الذي قرأته عليكم الأحد الفائت أن الرافضة يطالبون أن يشرف الرافضة على ماذا؟ على مكة والمدينة. الرافضة لا تقولوا لا مش عاوزين نظام السعودي، هو يشرف على مكة والمدينة، إحنا نشرف على مكة والمدينة. ويوزعون ذلك فين؟ هنا في مصر، يوزعون هنا في مصر هذا الكلام. لم يصدق أحد، لم يصدق أحد، بل قامت الجرائد بحملة شديدة ضد الوهابية، ضد الوهابية، قالت بأن الوهابية هم الذين يحاربون الإسلام وأنهم مأجورون من قبل أمريكا، نحن مأجورون من قبل أمريكا. وسمت بعض الوهابيين وقالت أخطرهم فلان وفلان، هذا في الجرائد، أخطرهم فلان وفلان وسموني من أخطر الوهابيين. سبحان الله، كذب. الذي حدث إن بعض الجرائد التي هاجمتنا، يعني أنا من جملة الذين تكلموا في هذا الشأن، الآن رجعوا إلى الجد، وسأقرأ عليكم بعض الأشياء حتى نستخلص العبر. دي جريدة الأسبوع، وكانت من الجرائد المشجعة جدا للرافضة، ويعني تقول أنه لابد من طي صفحة الماضي، ولابد من الناس تستشرب بقى المخططات الأمريكية، وكفاية بقى نقعد نتكلم عن الماضي وأحزان وما إلى ذلك. ننظر ماذا قالت، سأتخير بعض المقاطع، وذلك في جريدة الأسبوع العدد 511 بتاع هذا الأسبوع الصفحة الثانية. بيقول: إنني أسأل الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن القانون والشرعية وحقوق الإنسان، ما هو موقفهم من تلك الجريمة النكراء؟ اللي هو إيه الجريمة؟ اللي هو إعدام صدام، وبعد ما تعدم ذبحوه. يعني التقريب تقول، حتى الصورة موجودة بالفعل، صورته فيها أثر ذبح في العنق، ده صورته بعد الإعدام، والصورة الثانية بعد أن ذبحوا رقبته. وطبعا في هناك تقارير أنهم ضربوه قبل الإعدام، ضربوه ضربا شديدا بحيث يرهبوه، فيبدو أمام الناس بأنه مرتعش ومهزوم وما إلى ذلك، ولكن سبحان الله، يعني كما يقولون إن كفأ الأمر عليهم. ونحن لسنا بصدد تقييم موقف صدام، ده مسألة انتهت، ولكن نحن نريد أن نأخذ العبر والفوائد. وبعد ما قتلوه وسقط، المفترض أن في كل الإجراءات القانونية، وأنا قرأت في ذلك وسألت بعض الناس، قالوا أن أول ما بيسقط بيقطع الحبل، الحصل فضلوا سايبينه ما يقرب من 10 دقائق، من 10 دقائق، مخالفين بذلك كل الأعراف الموجودة في العالم. دعنا من ذلك، بعد ما قتلوه ذبحوه، وبعد ما ذبحوه رقصوا فوق جثته، وأخذوا يضربونه بأحذيتهم، ويقولون صلوات رافضية، ويذكرون ويرددون مقتدى مقتضى مقتضى، ويقولون شعارات لأئمتهم وآياتهم. وهذا يدل على أن المقصود تصفية حسابات. فبيقول الكاتب، والكاتب هو مصطفى بكري، بيقول: إنني أسأل الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن القانون والشرعية وحقوق الإنسان، ما هو موقفهم من تلك الجريمة النكراء؟ ولماذا يلتزمون الصمت مع أنهم يعرفون حقيقة ما جرى داخل غرفة الإعدام وبحضور العميل موفق ربيع، لو وفقه الله، طبعا دعاء مننا، لو وفقه الله، واسمه الحقيقي كريم شهبور. كريم شهبور ده أصلا منين يا أخوانا؟ إيراني. عشان قلت لكم قبل كده أن في 4 مليون إيراني خلال 3 سنوات نزحوا إلى العراق وتجنسوا بجنسية العراقية. ومعظم المسؤولين دلوقتي في الحكومة العراقية دي معظمهم وأغلبيتهم ليسوا بالذين يهتمون بمصالح البلاد. بيقول: وبحضور العميل الموفق ربيعي واسمه الحقيقي كريم شهبور الفارسي الأصل، والذي يحتل حاليا موقع مستشار الأمن القومي للحكومة العميلة. بيقول: وهذه الميليشيات اللي طبعا الذي قام بمسألة الإعدام دول مش ناس مسؤولين في الحكومة، هم مين الناس دول؟ دول ميليشيات بتاعت الحكيم، ده ميليشيات الحكيم وميليشيات بدر والمهدي وما إلى ذلك. بيقول: هذه الميليشيات أصبحت لها اليد الطولة في العراق في الوقت الراهن، لقد سمح لها الاحتلال بأن تمارس التعذيب والقتل والنهب والاعتداء على الحرمات، كما غمض الطرف عن الأموال والأسلحة التي تتدفق إليها من إيران، بما يكشف عن اتفاق إيراني أمريكي صهيوني هدفه تمزيق العراق والقضاء على كل مصادر قوته وتفتيته إلى دويلات متصارعة. الله أكبر. شوف شوف هذا الكلام بعد إيه؟ بعد ما خربت مالطا زي ما بيقول. كنا بنقوله من زمان، ما صدقونا ما صدقونا. يقول أيضا: ونحن هنا نحذر من مخاطر الخطاب السياسي والإعلام. فقال: فالمؤامرة فارسية، فالمؤامرة فارسية أي إيرانية، وإيران تمكنت من إدخال حوالي 4 مليون من رجالاتها وحرسها الثوري ليقوموا بأخطر عملية تطهير عرقي وطائفي في البلاد، وتحديدا ضد كل من هم من أصول عربية وسنية. الكلام ده كلام لسه بيتقال يوم 15 يناير، يعني لسه بيقولوه منذ كم يوم. كم ده احنا قايلينه من امتى يا اخوانا؟ منذ فترة. طيب: إن المذابح والجثث المتناثرة في كل مكان التي أصبحت لا تعد ولا تحصى لا يمكن أن تكون من فعل أبناء الوطن الواحد، بل هي من فعل المحتلين الذين قدموا إلى العراق سواء تحت يافطة الغزو الصريح أو تحت يافطة التسلل المستتر. ففي بغداد تجري المؤامرة على قدم وساق لتطهيرها من العرب السنة، حيث أشارت التقارير مؤخرا إلى أن 10 أحياء بأكملها يعيش فيها السنة إلى جانب الشيعة منذ عقود طويلة شهدت تطهيرا كبيرا حولها إلى مناطق شيعية خالصة. وما يجري في بغداد يجري في مناطق أخرى عديدة، والهدف إجبار السنة على الهجرة من البلاد وإبعادهم قسرا حتى يمكن تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن. لقد كشف النائب العراقي محمد الدايمي النقاط عن تشكيل إيران لفيلق عسكري في جنوب العراق على الحدود السعودية بهدف نقل الفوضى إلى داخل المملكة. عاوزين يجهزوا جيش من الرافضة يضربوهم في العراق عشان يدخلوهم بعد كده فين؟ السعودية. نعم. بيقول: إن ممارسات إيران على الساحة العراقية ودعمها للميليشيات المجرمة وللحكومة العميلة التي منحتها مؤخرا قرضا بقيمة 1 مليار دولار، يعني الرافضة في إيران قدموا 1 مليار دولار مساعدة للحكومة العراقية. طيب، إيران كانت بتقول بأن الحرب ضد أمريكا لابد أن يكون عبر القدس، يعني الرافضة قالوا أنه لابد من تحرير القدس من اليهود. ده الكلام ده فين؟ في الإعلام الظاهر. طيب، كم 1 مليار قدمته إيران مساعدة لحركة حماس؟ إسماعيل هنيها سمحوا الله والمسؤولين بتوع حماس راحوا بسوا الرجلين قبل الإيدين وزاروا ضريح الطاغوت الخميني، وقعدوا يقولهم ان الرافضه دولت ما فيش خلافات كبيره بيننا وبينهم، مسائل بسيطه ومش عاوزين مش عارف، ده كله في مقابل شويه ملايين. ادوهم كام؟ حوالي 6 أو 7 مليون دولار، وحطوهم في شنط هانديباج، واسرائيل ورتهم المر عشان تسمح لهم بدخول الكام مليون دولار دول. ورتهم المر، وبعد ما دخلت الدولارات عملت مشكله بينهم وبين مين؟ الحرس الرئاسي في توزيع الفلوس، احنا ناخد الفلوس وانتوا تاخدوا الفلوس، سيبوا سيب الفلوس الشكل مع كم شنطه اللي جايبينها. وقامت حرب ضروس، حتى الفلوس ما فيش فيها بركه، لانها اتت من عند من؟ الخبثاء. يعني لو جت من عند اليهود كانت احسن، سبحان الله. بينما يقدمون مليار دولار لمن؟ للعراق. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنهم على شاكلتهم، لأنهم على شاكلتهم. بيقول إن ممارسات إيران على الساحة العراقية ودعمها للميليشيات المجرمة وللحكومة العميلة التي منحتها مؤخرا قرضا بقيمة مليار دولار، كل ذلك جعلنا نشكك في هذه المخططات التي تهدف إلى الزحف لاختراق الجسد العربي وتقطيعه لحساب الدولة الصفوية الجديدة. انتبه، إن عبد العزيز الحكيم وإبراهيم الجعفري ونور المالكي وأحمد الجلبي وغيرهم من القتلة هم صنيعة إيرانية بالضبط كما هم صنيعة أمريكية، فلقد أصبحوا قاسما مشتركا ينفذ خطة موحدة هدفها تدمير العراق، وكل له مصالحه واستراتيجياته. سبحان الله. لقد أعلن مؤخرا إن هناك خطة تدعمها إيران تهدف إلى إقامة إقليم شيعي كبير يضم 9 محافظات في جنوب العراق، وفي تقديري أن الهدف لن يقتصر على هذه المناطق وحسب، بل سيمتد إلى مناطق أخرى في العراق وفي الخليج. الله أكبر. أخذنا الكلام ده كله، إحنا قلناه من زمان، قلنا الكلام ده من زمان، سبحان الله. وإذا كنا نعرف أن لإيران ولأمريكا وللصهيونية أصبح كلهم إيه؟ إيد واحد. وإذا كنا نعرف أن لإيران ولأمريكا وللصهيونية أهدافهم من وراء أن لإيران ولأمريكا وللصهيونية أهدافهم من وراء جرائمهم التي ترتكب على أرض العراق وضد الرئيس صدام حسين الله المستعان، فهل يعرف بعض الأشقاء العرب الذين هللوا أو صمتوا أمام المشهد البربري أنهم يفتحون الطريق بذلك الغزاة والمحتلين بالزحف إلى عواصم عديد من بلادنا العربية وتحديدا في الخليج؟ بيقول إن أمريكا تريد تفتيت المنطقة وإيران لها مصالحها، والطابور الخامس يلعب وفقا لأجندة سادته، أما نحن العرب فلا يجب أن يكون في موقف متفرج. إيران تسعى لامتلاك النووي، والعدو الصهيوني لديه ترسانة، ونحن يجب أن نتحرك سريعا قبل أن نجد أنفسنا ممزقين بين عدو مستعمر يريد أن يقتلنا لحساب مشروع الاستعماري، وعدو آخر يريد أن يذبحنا باسم مشروعه الصفوي المغلف بشعارات إسلامية ومعادية للإمبريالية والصهيونية. في آخر الشيء يقول إنه الشرق الأوسط الجديد الذي بشرت به كونداليزا وصدقت عليه إيران، وبدأ الخونة والمارقون في تنفيذه على أرض الواقع. طيب، ما رأيكم في هذه المقتطفات؟ بعض الناس يقولون بأن الاتجاه السلفي دول ناس عايشين بين الكتب، لا فاهمين واقع ولا عارفين حاجة في الدنيا. بفضل الله عز وجل لا ينبغي إلا أن نزداد طمأنينة إلى ما ننتهي إليه من التوجهات والآراء والتحليلات. لماذا؟ سأقول لكم السبب بعد قليل. طبعا الجريدة مليئة بأخبار مهمة جدا، من ذلك مثلا مقال في صفحة 8 بالتعاون العلني مع الولايات المتحدة إيران تسعى لابتلاع دول الخليج، واضح بالعنوان، عنوان أساسي، بالتعاون العلني مع أمريكا إيران تسعى لابتلاع دول الخليج. مقال أخرى، لأول مرة بوش وإيران يتفقان، حاجة واضحة، يعني أصبحت المسائل واضحة تمام الوضوح. في مقالة مهمة، هذه المقالة في الصفحة 9 بيقول الصفويون يكررون التاريخ. المقالة إخوتي وأحبتي اسمها الصفويون يكررون التاريخ. الانتماء فارسي والذبائح عربية إسلامية. وعلى فكرة إن معظم الذين يوجدون قتلى في العراق بيتم تعذيبهم قبل قتلهم، والتعذيب هناك طريقتان مفضلتان. الطريقة الأولى طريقة المثقاب، المثقاب زي الشنور كده يخرم به البدن، ثم الخروم دي تملأ بالملح، تملأ بالملح. وطريقة ثانية الذبح حتى الموت. دي هي طرق مفضلة، وكل الجثث التي يجدونها بهذه الصورة. بيقول الكاتب، وأنا سأتخير منه أشياء، ربما لا يعرف الكثيرون أن إيران التي نعرفها الآن على أنها دولة مسلمة شيعية تناطح الأمريكان بإصرارها على تخصيب اليورانيوم وإنشاء المفاعلات النووية، وتهاجم من يقولون بمحرقة اليهود، وتصنع مهرجانا للرسوم المتهكمة على المحرقة ردا على الرسوم المسيئة التي نشرت بالدنمارك. وربما لا يعرف الكثيرون أنها مهد الدولة الصفوية، أنها مهد الدولة الصفوية. وبعدين بيقول والدولة الصفوية هي التي أرسلت دعائم مذهب الشيعة الإمامية أو الإثنى عشرية في إيران. ويقول وترجع جذور الدولة الصفوية إلى الشيخ صفي الدين الأردبيلي المتوفى سنة 1334 ميلادي، الذي كان شيخ طريقة صوفية. انتبه حتى تحاول أن تربط بين الشيعة الرافضة وبين من؟ وبين الصوفية. كان شيخ طريقة صوفية، وظلت إيران بعده لمدة طويلة على المذهب الشافعي. يعني إيران قعدت لغاية مثلا القرن الخامس عشر الميلادي على المذهب السني، على المذهب السني الشافعي، إلى أن قال ثم أسس الشاه إسماعيل الصفوي، الصفي نسبة إلى الشيخ صفي هذا، الدولة الصفوية، وفرض التشيع على الإيرانيين قسرا. يعني قبل إسماعيل الشاه الصفوي لم تكن إيران دولة رافضية، بل كانت دولة سنية. وجعل المذهب الرسمي لإيران والمذهب الرافضي. وكان إسماعيل قاسيا متعطشا للدماء، ويشيع عن نفسه أنه معصوم وليس بينه وبين المهدي فاصل، وأنه لا يتحرك إلا بأوامر الأئمة الإثنى عشر، وقد تقلد سيفه وأعمله في الإيرانيين، وكان يتخذ سب الخلفاء الثلاثة وسيلة لامتحانهم، فمن يسمع السب منهم عليه أن يهتف قائلا بيش باد كام باد، وهي كلمة باللغة الأذربيجانية تعني أن السامع يوافق على السب. يعني يختبرهم بسب أبو بكر وعمر وعثمان، فاللي يسمع سب الصحابة دول يقول أيوة كويس كده كمان يبقى كويس، اللي يتأثر أو يترجف كده ولا بتاعي إيه يذبح. وعندما فتح تبريز في بداية أمره وأراد فرض التشيع على أهلها بالقوة، أشار عليه بعض شيوخهم أن يتريث، لأن ثلثي سكان المدينة من أهل السنة، وأنهم لا يصبرون على سب الخلفاء الثلاثة على المنابر. ولكنه أجابهم إذا وجدت من الناس كلمة اعتراض شهرت سيفي بعون الله، فلا أبقي منهم أحدا حيا، مشيرا إلى أنه هو من بدأ تنظيم الاحتفال بذكرى مقتل الحسين على النحو المتبع الآن. وأضاف إليه فيما يقال مجالس التعزية، وهي التي يسمونه الآن الشبيه، ويجري فيها تمثيل مقتل الحسين بما في ذلك من تأثير شديد على المشاعر الدينية. ويقول إن الحرب قد اشتعلت بين السلطان سليم الأول سلطان الدولة العثمانية في العقد الثاني من القرن السادس عشر ميلادي وبين إسماعيل الصفا وحاكم إيران، والتي انتهت بانتصار السلطان العثماني في معركة جلديران، إلا أن الانتصار لم يكن حاسما، وتأجل حسم القضية بعد ذلك سنوات طويلة ظلت خلالها الحروب قائمة بين الطرفين الشيعي الرافضي والسني. ثم يقول: إن الصفويين بحروبهم ضد الدولة العثمانية قاموا بتفكيك وحدة الدولة الإسلامية، وهو ما يؤكده السلطان عبد الحميد في مذكراته. أن أنصح إخواني بقراءة مذكرات السلطان عبد الحميد، هي موجودة مطبوعة والمعرض إن شاء الله على بابه. هوت يريد الإخوة تقرأ مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني، مهمة جدا مفيدة في تشكيل عقليتك، لأنها متصلة بالواقع الذي نعيشه الآن. حيث يقول: إن الصراع بين الصفويين والعثمانيين لم يكن لصالح الأمة الإسلامية بل لصالح الكفر والكافرين. هذا كلام السلطان عبد الحميد، إلى أن قال: ولعل التاريخ الذي يعيد نفسه يبتسم بمرارة وهو يكتب بين صفحاته الجملة التي قالها عبد العزيز الحكيم، طبعا ليس بحكيم ولكنه السفيه، التي قالها عبد العزيز السفيه رئيس ما يسمى بمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، من أنهم يعطون لأهل السنة في العراق ثلاثة خيارات لا رابع لها. شوفهم الجملة دي، أنا عاوز أخو كلها تكتبها دلوقتي. إن رئيس الرافضة في العراق بيقول قدام السنة ثلاث خيارات لا رابع لها. الجملة دي لابد أن نحفظها وننشرها، جملة خطيرة جدا. هذا السبب يقول إن أمام أهل السنة في العراق ثلاث خيارات لا رابع لها: إما أن يتشيعوا، وإما أن يخرجوا من العراق، وإما أن يقتلوا. ما فيش حاجة أكثر من كده. إما أن يتشيعوا، وإما أن يخرجوا، وإما أن يقتلوا. أدر رافض، ما رأيكم في هذه الجملة؟ ده نقول مرة تانية. عبد العزيز السفيه اللي هو رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بيقول إنهم يعطون لأهل السنة في العراق ثلاثة خيارات لا رابع لها: إما أن يتشيعوا، وإما أن يخرجوا من العراق، وإما أن يقتلوا. إحنا لو قرأنا في تاريخ الأندلس نجد إن الخيارات دي هي نفس الخيارات التي فرضها الصليبيون على يد ملوكهم على المسلمين. المسلمين إما أن تتنصروا، وإما أن تخرجوا، وإما أن تقتلوا. نفس الخيارات دي، نفس هذه الخيارات. وبنفس المرارة أيضا سيكتب التاريخ أن السيستاني، آية الله السيستاني، ده أكبر مرجع ديني في العراق. آية الله وليس بآية، بل إنه آية الشيطان أخزاه الله وأخذ الرافضة ومن أعانهم ومن أحبهم من ولاهم. ونسأل الله تعالى أن يمكننا من رقابهم لينتقم من لإخواننا الذين ذبحوا في العراق. وبنفس المرارة أيضا سيكتب التاريخ أن السيستاني أصدر فتواه الشهيرة أو المشهورة بعدم مقاتلة القوات الأمريكية والبريطانية الغازية لبلاد رافدين، واعتبرها قوات حليفة صديقة في تحالف مؤلم أشبه بالتحالف الذي قام بين الصفويين مع أوروبا، صفوي مع أوروبا، للقضاء على الدولة العثمانية وإسقاط دولة الخلافة، وهو ما أعاد مسمى الصفويين ليتردد بقوة على الألسنة، مستحضرا لماضي أليم وشاهدا على حاضر أكثر إيلاما. إخواننا الأمور واضحة ولا لسه عاوزين أكثر من كده؟ والأمور كده أصبحت واضحة. إذن دلوقتي الرافضة، عندما أقول هناك تحالف استراتيجي بين الرافضة وعبدة الصليب واليهود والوثنيين ضد أهل السنة، ولما تقول الإسلام معناه الإسلام السني، إسلام الصحابة، عندما نقول الإسلام والإسلام السني، هؤلاء القوم لن يرضوا إلا أن نكون رافضة مثلهم، أو أن يخرجونا من ديارنا، أو أن نقتل. أخبرني أخ حبيب منذ قليل بأن على قناة الجزيرة بيقول في قافلتين للحجاج السنة العراقيين تم خطفهم. قافلتين من الحجاج السنة جاي من الحج بقى وداخل العراق تم خطفهم. طبعا دول أين سيكونون؟ قتلى. على يد من؟ على يد من؟ على يد الميليشيات الرافضية الخبيثة. 4 مليون إيراني عبروا الحدود وتجنسوا بالجنسية العراقية، ولكن في الحقيقة ولاؤهم لمن؟ لإيران. قلت من قبل بأن رافضة العالم ليس لهم ولاء لأي دولة في العالم إلا لمن؟ إلى إيران. يعني رافضة مصر ليس لهم ولاء لمصر. يعني أمريكا لو دخلت مصر، رافضة مصر سيعاونون الأمريكان في ضرب مصر. رافضة السودان سيعاونون الكفار ضد أهل السودان. ولاء الرافضة في كل مكان في العالم لمن؟ للدولة الصفوية الفارسية الخبيثة وهي إيران. يا إخواني الأمور صارت واضحة. لك أن تسأل سؤالا واحدا، هناك فصائل إسلامية كثيرة تناولت أزمة الخليج والحرب العراقية وتمثيلية حزب أو تمثيلية حرب لبنان، وكلهم إما أنصمتوا وإما قالوا إن ديت يعني لابد إن إحنا ما نحاولش نثير ركام الماضي، لأن برضك مهما يكن الرافضة ناس مسلمين فهم أقرب إلينا من أمريكا ومن بريطانيا ومن اليهود. يعني دلوقتي لو وجدت واحد رافضي بيقاتل يهودي تقف مع الرافضة ولا مع اليهودي؟ طبعا كان ده سمعته كتير مش كده؟ لابد ان احنا يكون عندنا وعي وما يكونش عندنا جمود، ما تكونش كده ريديكالي كده، تحاول تكون جامد وتفكر كده بعقلية المؤامرة. انتوا يا سلفيين دايما عقليتكم بتبرمجة بعقلية المؤامرة، مش فاهمين الواقع، لا تبصرون امامكم، دايما بتبصوا وراكم. الناس كل وهي ماشية تبص قدامها عشان ما تقعش او ما تتصدمش، وانتوا دايما ماشيين بصين وراكم، ولذلك انتوا بتتعثروا كتير وكلامكم ده كلام غير منطقي. يا اخوانا حرام عليك، كلامنا كلام منطقي جدا لانه قائم على عدة اصول. كل الرؤى التي نتكلم فيها قائمة على عدة أصول. الأصل الأول أصل عقائدي، إن أي تحليل الإنسان بيتناوله أو أي موقف الإنسان بياخده على أساس عقائدي، فالأساس العقائدي لا يهتز ولا يحدث فيه الخلل أبدا. الأمور العقائدية هي التي تكون حاكمة فارقة موجهة ناصحة، فبالتالي انت واقف على أرض صلبة وبتنظر حولك وبتقنن وتحلل من هذا المنظور. الأساس العقائدي قلت لكم احنا عندنا أمور العقيدة، منها ما يتعلق بالمباحث المتصلة بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وبالقرآن الكريم والكتب السماوية وما يتصل بالغيب وما يتصل بالقدر وما يتصل بمقام الصحابة وما يتصل بمقام الصحابة. دي كلها الأمور العقائدية. فاللي خالفنا في أي أمر من أمور الاعتقاد فهو عدو لنا، حتى لو قال لا إله الله محمد رسول الله. يعني لو واحد قال إن في هناك نبي غير نبي محمد عليه الصلاة والسلام، خلاص انقطع الذي بيننا وبينه، حتى لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو قال لك محمد رسول الله بس برضك فيه نبي مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا هذا كافر، لا نولي ولا نحبه ولا نثق فيه وهو عدو لنا، ونحلل كل تصرفاته وأقواله وأفعاله من منظور أنه عدو. فواحد عدو هيتصرف إزاي؟ طيب واحد بيكره الصحابة ويسبهم ويتقرب إلى الله بلعنهم، بل إن الذي قتل عمر بن الخطاب وأبو لؤلؤ المجوسي يبنون له مقاما ويجعلنه وليا لله ويتمسحون بقبره ويطوفون حول قبره، أبو لؤلؤ المجوسي، سبحان الله. وهذا القبر موجود الآن في إيران، له موسم ومولد ويذهبون إليه. إذا قلت تقول ده يعني مجرد رمز، أيوة مجرد رمز، ولكن هذا الرمز له قيمة، هذا الرمز له قيمة. منذ عدة سنوات، عشرات السنوات، في بداية القرن العشرين قامت معركة ضروس بسبب الطربوش وماذا؟ والبرنيط، الطربوش والبرنيط. وفرض كمال أتاتورك إن أي واحد ما يخلعش الطربوش يعاقب بالسجن المشدد، يعاقب بالسجن المشدد. فرجل عالم من العلماء اخلع الطربوش، مش خلع الطربوش، راح قبضين عليه والكلبشات في ايديه وساقوا الى المحاكم. القاضي، انت لماذا لا تخلع الطربوش؟ ايه يعني الطربوش؟ ده عباره عن قطعه من القماش، والبرنيطه قطعه من القماش، فاشتد الدقو خلاص عشان نديك براءه وتخرج وتمارس حياتك عادي. قال لهم ايه؟ قال لهم العلم الذي خلف ظهرك أليس هو علم تركيا؟ قال له أجل. قال لو استبدلته بعلم آخر هل يجوز لك ذلك؟ قال له لا. قال هذه بذاك، هذا بذاك. إذا المسألة مش مجرد حتة قماش، ولكنه رمز، رمز. ولذلك بعض العلماء الأتراك أفتى بكفر من لبس البرنيط. ممكن تقول يعني عشان واحد يلبس البرنيط يبقى كافر؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان معظم العلماء الاتراك يغلب على المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي في مسائل التشبه والكفر والايمان مذهب فيه شده. يعني في المذهب الحنفي ان الذي يضع المصحف على الارض قد يكفر، اللي يحط المصحف على الارض كده قد يكون كافرا. ليه؟ لان المصحف مكانه التعظيم، فلو وضعه على الارض لكان قاصدا بذلك إهانة القرآن، ومن أهان القرآن فقد أهان الله، ومن أهان الله فهو كافر. فمذهب الحنفي فيه شدة في مسائل التكفير. فعندما أفتوا بكفر الذي يلبس البرنيطة لا يقصدون بذلك البرنيط، ولكن يقصدون أن البرنيطة صارت ماذا؟ صارت رمزا على الكفر، فلبسوها تشبه خاص بأهل الكفر. زي بالضبط لو واحد لابس مثلا لبس القساوسة نقول ده راجل مسلم، لا يبقى قسيس زيه، يبقى كافر. ها ومردوا الى الله، تقول لا بس هو ما يقصدش، لا. اذا التشبه، هناك تشبه حرام وهناك تشبه واجب، وذلك في بعض حالات الضروره، وهناك تشبه مباح جائز، وهناك تشبه مكروه على المراتب والاقسام التي ذكرها اهل العلم. إذا مسألة الرمز دية لا يمكن أبدا أن نتغاضى عنها، فالصحابة دول رمز الإسلام، رمز الإسلام. فالذي يتهكم على الصحابة أو يهمز في الصحابة أو يسب الصحابة أو يلعن الصحابة، إذا هذا رجل لا يمكن أبدا أن نضع أيدينا في يده أو نثق فيه أو نظن فيه خيرا. لا يمكن واحد يسب أبو بكر وعمر تظن فيه الخير إزاي؟ لا يمكن. ما تقولش بس برضك العدو القريب ودول أقرب إلينا من اليهود والنصارى، وإحنا لابد يكون لنا نظرة مستقبلية ورؤى استراتيجية ودراسات مش عارف إيه. سيبك من ده كله، إحنا عندنا عقيدة صافية واضحة، من تابعنا في هذه العقيدة كان أخا لنا وحبيبا لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وحالنا معه الدم الدم والهدم الهدم، الدم الدم والهدم الهدم. ومن خالفنا في عقيدتنا كان حربا، كان حربا، ولم يكن أخا لنا، ولم يكن أخا لنا. إذن دي مسائل واضحة. إذن أول أساس بنقف عليه لكي نرى العالم، يعني السلفي إيه اللي بيحصل؟ واقف على تبة عالية جدا وشايف العالم كله، شايف العالم كله، مش واقف على تبة الكبر والعجب أبدا. إنسان بسيط جدا ومتواضع وذليل، وبينظر لنفسه أنه إنسان حقير كل شيء، ولكن بيبصر كل ما حوله ومن حوله، مش عايش كده في الأنفاق المظلمة في الأحراش الموحشة. فإنسان بصير جدا بما حوله، ينظر إلى ما حوله بعدة أصول. الأصل الأول الأصل العقائدي، الأصل الثاني أصول نظرية علمية. يبقى عندنا أصول عقائدية، وهذه أصول ثابتة لا تختلف ولا تحيد، لا تختلف ولا تحيد. ما ينفعش أيوة نعم يجوز احترام الصحابة وتعظيمهم وتوقيرهم في وقت، ويجوز همزهم ولمزهم في وقت آخر، زي ما بعض الدعاة في الكويت سامحه الله وله شرائط سيارة، قال أنا لا أحب سب الصحابة ولا أتكلم عنهم على الملأ، ولكن اللي يكلم عنهم بينه وبين بعض الناس كده في المجالس الخاصة لا بأس. يا رجل اتق الله، اتق الله. يعني لو واحد ضحك علينا قدام قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وترضى عنه في المجالس الخاصة، يقول أبو بكر المجرم عليه لعنة الله، نصدق أي القولين؟ نصدق الموجود في المجمع العام ولا نصدق ما قيل في المجمع الخاص؟ أيوة هي كده، لأن صحيح الاعتقاد لا يتغير كلامه ظاهرا وباطنا على ملأ وعلى غير ملأ، كلام واضح لا يتغير ولا يهتز، كلام واضح. الأصل الثاني الذي نقف عليه لرؤية العالم حولنا أصول نظرية علمية. يعني إيه الأصول النظرية العلمية؟ إن الإنسان بيتتبع الأخبار ولكن من أصولها مش من شواشيها. يعني لابد أن نقرأ في التاريخ، يبقى أول حاجة قراءة التاريخ، نقرأ التاريخ بتاعنا، نشوف الدول كيف قامت الدول وكيف سقطت الدول. هل سقطت الدول هكذا بسبب النكبات التي مرت بها، هزات اقتصادية سياسية، أم كان هناك خونة هم الذين ساعدوا على إسقاطها؟ ومن هم الخونة وكيف سعوا إلى إسقاطها؟ ده كل يدرس. إذن دراسة للتاريخ بعين الفاحص الماحص البصير، ده أول دراسة التاريخ. الأمر الثاني، الأمر الثاني قراءة العلوم، العلوم المساعدة على النظر في الواقع. كتب تتكلم مثلا عن الاستراتيجية والسياسة وحركة الأمم وحركة التمدن في المجتمعات وحركة المجتمعات واتخاذ القرارات والعلوم المستقبلية، وضع المناهج والاستراتيجيات والخطط والعلاقات الدولية، والعلاقات الدولية وكيفية إدارة الحروب وكيفية اتخاذ القرارات، ده كله يقرأ أيضا عشان تعرف التوجه رايح فين، التوجه رايح فين. تبقى أنت شاعر، دول ديت تنبئ بكذا وكذا وكذا وكذا، دي نمرة اتنين. الأمر الثالث وأمر مهم جدا، رصد الأحداث رصدا دقيقا، ترصد الأحداث، تسمع الخبر ما يمرش عليك، تسمع الخبر تعرف الخبر ده جنب ده وده جنب ده وده جنب ده، يدينا إيه؟ يدينا حاجة معينة. طب الحاجة دي نعينها ونبدأ نختبر صحتها، نختبر صحتها. يعني مثلا أقول لك إن حاملة الطائرات إيزنهاور مثلا تحركت إلى الخليج العربي، وبعدين بعد ذلك بقول لك لم تصل إلى الخليج العربي. إزاي لم تصل إلى الخليج العربي؟ تمام، تحركها والخليج العربي مثلا 23 يوم، بعد 23 يوم ما راحتش ولا وصلت، يبقى حاجة من اثنين، إما وقعت في المحيط وغرقت ربنا ينتقم منهم ويغرقهم كلهم، وإما إني راح جهة تانية، وإما راح جهة تانية، يبقى إذا أكيد راح حاجة من اثنين. طيب حاملة الطائرات يعني عليها عشرات الطائرات ومهابط الطائرات ومنصات إطلاق صواريخ ووحدات مرافقة لحاملة الطائرات، يعني حاملة الطائرات عبارة عن جيش متحرك، جيش متحرك حولها بوارج وفرقاطات ومنصات صواريخ وبتاع، حاجات جبارة. لو غرقت الدنيا تترج، لا يمكن، يبقى أكيد راحت مكان تاني. طب يا ترى كنت رايحت فين دي؟ رايحت فين؟ يا ترى رايح علشان تحمي الحجاج المسلمين من بطش الرافضة دي ما تنفعش. طب يا ترى رايحة علشان ترصد مثلا البحرية الروسية؟ أبدا، روسيا دخلت في فلك أمريكا وسلمت لها بالعشر، يبقى أكيد راحت عشان تعمل داهية مسيحة. طب الداهية ديت إيه؟ ما احنا مش عارفين. يا راح تضرب في أفغانستان، تضرب فين بالضبط؟ يبقى أنت مستشعر إن في مصيبة تحدث. بعد فترة يقول لك إن بالفعل قامت القوات الأمريكية على مدار عدة أيام بقصف أهداف الإرهابيين في الصومال من خلال مين؟ حاملة الطائرات إيزنهاور. يبقى بالفعل هي ديت. يبقى أنت بالفعل مسير الأحداث ومتنبئ إيه اللي يحصل بعد كده. يبقى أنت بالفعل عابد ربك عز وجل، يعني أنت في العبادة، في العبادة ما شاء الله، في طلب العلم ما شاء الله، في الجهاد في الخير ما شاء الله، في معرفة أحوال الناس ومساعدة الناس ما شاء الله، وأيضا في معرفة الواقع، في معرفة الواقع وحمل هم هذه الأمة، برضك لابد أن يكون لك قدم راسخ. إذا لم تيجي تتكلم في قضية تتكلم بأصول عقائدية وأصول نظرية علمية يبقى كلامك موزون، لكن ما جيش تتكلم بتقول لي هي كده وخلاص، لا ما ينفعش. الآن بفضل الله عز وجل كل الناس بيقولوا إن الكلام اللي احنا قلناه في مسألة الرافضة ومسألة حزب الشيطان كله طلع إيه؟ طلع مظبوط بفضل الله عز وجل. وأين إخواننا؟ نحن نريد أن يكون فيه هناك وعي بالواقع، وعي بالواقع. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قبل أن يأتي التتر قريبا من مصر علم أنهم سيأتون قريبا من مصر، خرج من دمشق وأتى إلى سلاطين مصر وأخبرهم بقدوم التتر وأخبرهم بنية التتر في مهاجمة الديار الإسلامية، وتجهز الجيش المصري وقابل التتر وكان النصر للمسلمين بإذن الله عز وجل. مع رغم شيخ الإسلام رجل فقيه وأصولي ورجل مفسر ورجل عقائدي، الله إيه اللي دخلك بقى بتنبؤ الحركة الجيوش وقيادة مش عارف إيه؟ الله، ما لابد بقى كده. إذا السلفي ده رجل يجمع بين الدين والدنيا، بين الاعتقاد والحياة، لا يمشي في هذا الواقع بشق واحد، بل لابد أن يمشي على قدميه الاثنتين. أظن أن الأمور صارت واضحة، ولابد لإخواني أن يفسروا طريقهم وأن يتحسسوا ما ينبغي أن يصنعونه. والله تعالى أسأل أن يبارك في شباب مصر وفي أهل مصر، وأن يجعلهم كما هو المعروف عن مصر وأهلها في وقت الأزمات، يعني ما فيش أي دولة في العالم ستقف أمام الرافضة والأمريكان والإنجليز وقوى الصليب إلا أهل مصر إن شاء الله، دولة وحيدة. الله المستعان.